أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين. كان الكلام في الأمر الخامس من الأمر العاشر، أي المقدمة الخامسة من مقدمات الأمر العاشر من مقدمات الكفاية، التي عقدها الشيخ الآخند الخراساني لبحث الصحيح والأعم. المقدمة الخامسة في الثمرة المترتبة على القول بالصحيح أو القول بالأعم. ذكرنا إن الآخند رحمه الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين. كان الكلام في الأمر الخامس من الأمر العاشر، أي المقدمة الخامسة من مقدمات الأمر العاشر من مقدمات الكفاية، التي عقدها الشيخ الآخند الخراساني لبحث الصحيح والأعم. المقدمة الخامسة في الثمرة المترتبة على القول بالصحيح أو القول بالأعم. ذكرنا إن الآخند رحمه الله ذكر ثلاث ثمرات. قبل الثمرة الأولى منها ولم يقبل الثمرة الثانية والثالثة. أخذنا في الدرس السابق الثمرة الأولى، وهي صحة التمسك بالإطلاق بناء على القول بالأعم، وعدم صحة التمسك بالإطلاق بناء على القول بالصحيح. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الثمرة الثانية التي ذكرها المحقق القمي في كتابه القوانين الجزء الأول صفحة 43. ومفاد هذه الثمرة أنه بناء على القول بالأعام يمكن التمسك بالبراءة، وبناء على القول بالصحيح يمكن التمسك بالاشتغال. إذا شككنا في جزئية جزء للعبادة كالقراءة، أو شككنا في شرطية شرط للعبادة كاشتراط استقبال القبلة في الصلاة، فإنه بناء على القول بالأعام تجري البراءة عن الشرط الزائد أو الجزء الزائد. وأما بناء على القول بالصحيح فإنه تجري أصالة الاشتغال والاحتياط، فلا بد من الإتيان بالجزء أو الشرط المشكوك في زيادته. صاحب الكفاية رحمه الله يقول: اتضح الجواب عن هذه الثمرة، إذ أن جريان البراءة أو الاحتياط ليس فرع القول بالصحيح أو الأعام، وإنما فرع المبنى المتخذ عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. قلنا في الدرس السابق: إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين كالشك في وجوب قضاء الصلاة زائدة، أو الشك في وجوب قضاء دين زائد، فإن الفقهاء قد ذهبوا إلى جريان البراءة عن الشرط الزائد أو الجزء الزائد بالاتفاق. وأما إذا دار الشك في الجزئية أو الشرطية بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فقد اختلف الفقهاء على مبنيين: مبنى الأصوليين القائلين بجريان البراءة، ومبنى الأخباريين القائلين بجريان أصالة الاشتغال. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر وشككنا في الجزئية أو الشرطية، فإن جريان البراءة أو الاشتغال متفرع على المبنى المتخذ في هذه المسألة، ولا يتفرع على القول بالصحيح أو القول بالأعام. وكشاهد وجداني على بطلان هذه الثمرة يقول صاحب الكفاية: ذهب مشهور الفقهاء والأصوليين إلى القول بالصحيح، وعلى الرغم من ذلك ذهبوا إلى البراءة أيضا، مع أن هذه الثمرة الثانية ماذا تقول؟ إذا قلت بالصحيح تجري الاشتغال ولا تجري البراءة. والحال إن الفقهاء المشهور بينهم أنهم قد ذهبوا إلى القول بالصحيح وإلى جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مما يعني أن القول بالبراءة لا يرتبط بالقول بالصحيح أو القول بالإعانة. القول بالبراءة فرع المبنى المتخذ عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدام. وقد انقدح بذلك، قبل أن نقول بذلك نكرر مطلب مهم في الثمرة الأولى حتى نرجع العبارة والضمير. الثمرة الأولى هكذا قلنا: بناء على القول بالصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق. لماذا لا يصح التمسك بالإطلاق؟ لأن إطلاق لفظ الصلاة لا يعلم أنه يشمل الصلاة الناقصة، فيحصل إجمال في لفظ الصلاة فلا يصح التمسك بالإطلاق. بخلاف القول بالأعم فإنه يصح التمسك بالإطلاق، لأن الصلاة الفاقدة للجزء المشكوك أو الشرط المشكوك يصدق عليها عنوان الصلاة، لأن عنوان الصلاة يشمل الصحيحة ويشمل الفاسدة والناقصة، فيصح التمسك بإطلاق لفظ العبادة لفظ الصلاة في حال الشك في الجزئية أو الشرطية، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون الخطاب في مقام البيان لا في مقام التشريع من دون نظر إلى التفاصيل والجزئيات، وثانيا أن لا يكون هذا الجزء المشكوك مما له مدخلية في تحقق المسمى، يعني لا يكون ركنين، لأن هذا الجزء المشكوك إذا له مدخلية في المسمى يعني ركن من الأركان، إذا فقد ما يصدق المسمى، إذا ما صدق المسمى لا يصح التمسك بالإطلاق. النتيجة النهائية للثمرة الأولى: بناء على القول بالصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. وبناء على القول بالصحيح بالأعام يصح التمسك بالإطلاق، لكن لو فقد أحد الشرطين، ومن هذين الشرطين أن يكون الخطاب في مقام البيان، تصل النوبة إلى الأصل العملي. هنا الأصل العملي هو ماذا؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وشككنا في جزئية جزء أو شرطية شرط، هنا يوجد قولان ويوجد خلاف. فقد ذهب الأصوليون إلى جريان البراءة، وذهب الأخباريون إلى جريان الاحتياط والاشتغال. إذن آخر كلام الآخوند في الثمرة الثانية أنه هكذا: إذا اختل الشرط الثاني ولم يكن الخطاب في مقام البيان لا يمكن التمسك بالإطلاق، تصل النوبة إلى الأصل العملي. يوجد مبنيان، يوجد خلاف في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني الخلاف مختص بمورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولا علاقة لهذا الخلاف بالصحيح أو الأعم. واضح؟ هذا الآن مختزل في كلمة بذلك. يلا لاحظ العبارة، اضطرينا أن نكررها. وقد انقدح بذلك، بذلك يعني ماذا؟ يعني بشرطية ورود الخطاب، مورد البيان، وإذا لم يرد مورد البيان المرجع إما البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وإذا تريد تختصرها بشكل سهل الدوخ زيادة، رجعها على آخر سطر اللي قبلها. وقد انقدح بذلك يعني ماذا؟ يعني إن الخلافة، إن البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني القول بالبراءة أو الاشتغال فرع مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولا علاقة لها ببحث الصحيح والأعم. واضح إن شاء الله مرجع بذلك، وإلا هو أصلها وقد انقدح بذلك ترجع إلى هذا، لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه معارضا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات، وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يلا نكمل الآن الثمرة. هو الآن ما يبين الثمرة، رأسا يرد عليها الثمرة الثانية. وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في مورد إجمال الخطاب أو إهماله. ما المراد بالإجمال وما المراد بالإهمال؟ هذا هو التعريف. الإجمال هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه. إذن الإجمال يشير إلى قصور الدليل. الإهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم بيان جميع الجهات الدخيلة في الحكم. إذن المراد بالإهمال أن المتكلم لا يذكر جميع خصوصيات الدخيلة في الحكم. المراد بالإهمال أن المتكلم تعمد إهمال بعض الخصوصيات، تعمد إهمال ذكر بعض الخصوصيات الدخيلة في الحكم. جيد. على القولين، يعني مبني على القولين الصحيح والأعم، بناء على القولين، القولين يعني الصحيح والأعم. يعني لاحظ رجع العبارة، وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين. موارد إجمال الخطاب ماذا؟ يعني يريد أن يقول هكذا بناء على الصحيح الخطاب يصير مجمل فلا نتمسك به فنرجع إلى الأصل العملي. بناء على الأعام إذا لم يكن الخطاب في مقام البيان، هذا الشرط الثاني أيضا يصير إجمال. ذكر ثلاث ثمرات، قبل الثمرة الأولى منها ولم يقبل الثمرة الثانية والثالثة. أخذنا في الدرس السابق الثمرة الأولى، وهي صحة التمسك بالإطلاق بناء على القول بالأعم، وعدم صحة التمسك بالإطلاق بناء على القول بالصحيح. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الثمرة الثانية التي ذكرها المحقق القمي في كتابه القوانين الجزء الأول صفحة 43. ومفاد هذه الثمرة أنه بناء على القول بالأعام يمكن التمسك بالبراءة، وبناء على القول بالصحيح يمكن التمسك بالاشتغال. إذا شككنا في جزئية جزء للعبادة كالقراءة، أو شككنا في شرطية شرط للعبادة كاشتراط استقبال القبلة في الصلاة، فإنه بناء على القول بالأعام تجري البراءة عن الشرط الزائد أو الجزء الزائد. وأما بناء على القول بالصحيح فإنه تجري أصالة الاشتغال والاحتياط، فلا بد من الإتيان بالجزء أو الشرط المشكوك في زيادته. صاحب الكفاية رحمه الله يقول: اتضح الجواب عن هذه الثمرة، إذ أن جريان البراءة أو الاحتياط ليس فرع القول بالصحيح أو الأعام، وإنما فرع المبنى المتخذ عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. قلنا في الدرس السابق إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين كالشك في وجوب قضاء صلاة زائدة أو الشك في وجوب قضاء دين زائد، فإن الفقهاء قد ذهبوا إلى جريان البراءة عن الشرط الزائد أو الجزء الزائد بالاتفاق. وأما إذا دار الشك في الجزئية أو الشرطية بين الأقل والأكثر الارتباطيين فقد اختلف الفقهاء على مبنيين: مبنى الأصوليين القائلين بجريان البراءة، ومبنى الأخباريين القائلين بجريان أصالة الاشتغال. إذن إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر وشككنا في الجزئية أو الشرطية، فإن جريان البراءة أو الاشتغال متفرعون على المبنى المتخذ في هذه المسألة، ولا يتفرع على القول بالصحيح أو القول بالأعام. وكشاهد وجداني على بطلان هذه الثمرة يقول صاحب الكفاية: ذهب مشهور الفقهاء والأصوليين إلى القول بالصحيح، وعلى الرغم من ذلك ذهبوا إلى البراءة أيضا. مع أن هذه الثمرة الثانية ماذا تقول؟ إذا قلت بالصحيح تجري الاشتغال ولا تجري البراءة. والحال إن الفقهاء المشهور بينهم أنهم قد ذهبوا إلى القول بالصحيح وإلى جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مما يعني أن القول بالبراءة لا يرتبط بالقول بالصحيح أو القول بالإعانة. القول بالبراءة فرع المبنى المتخذ عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدام. وقد انقدح بذلك، قبل أن نقول بذلك نكرر مطلب مهم في الثمرة الأولى حتى نرجع العبارة والضمير. الثمرة الأولى هكذا قلنا: بناء على القول بالصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق. لماذا لا يصح التمسك بالإطلاق؟ لأن إطلاق لفظ الصلاة لا يعلم أنه يشمل الصلاة الناقصة، فيحصل إجمال في لفظ الصلاة فلا يصح التمسك بالإطلاق. بخلاف القول بالأعم فإنه يصح التمسك بالإطلاق، لأن الصلاة الفاقدة للجزء المشكوك أو الشرط المشكوك يصدق عليها عنوان الصلاة، لأن عنوان الصلاة يشمل الصحيحة ويشمل الفاسدة والناقصة، فيصح التمسك بإطلاق لفظ العبادة لفظ الصلاة في حال الشك في الجزئية أو الشرطية، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون الخطاب في مقام البيان لا في مقام التشريع من دون نظر إلى التفاصيل والجزئيات، وثانيا أن لا يكون هذا الجزء المشكوك مما له مدخلية في تحقق المسمى، يعني لا يكون ركنين، لأن هذا الجزء المشكوك إذا له مدخلية في المسمى يعني ركن من الأركان، إذا فقد ما يصدق المسمى، إذا ما صدق المسمى لا يصح التمسك بالإطلاق. النتيجة النهائية للثمرة الأولى: بناء على القول بالصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. وبناء على القول بالصحيح بالأعام يصح التمسك بالإطلاق، لكن لو فقد أحد الشرطين، ومن هذين الشرطين أن يكون الخطاب في مقام البيان، تصل النوبة إلى الأصل العملي. هنا الأصل العملي هو ماذا؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وشككنا في جزئية جزء أو شرطية شرط، هنا يوجد قولان ويوجد خلاف، فقد ذهب الأصوليون إلى جريان البراءة، وذهب الأخباريون إلى جريان الاحتياط والاشتغال. إذن آخر كلام الآخوند في الثمرة الثانية أنه هكذا: إذا اختل الشرط الثاني ولم يكن الخطاب في مقام البيان لا يمكن التمسك بالإطلاق، تصل النوبة إلى الأصل العملي، يوجد مبنيان، يوجد خلاف في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني الخلاف مختص بمورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولا علاقة لهذا الخلاف بالصحيح أو الأعم. واضح؟ هذا الآن مختزل في كلمة بذلك. يلا لاحظ العبارة، اضطرينا أن نكررها. وقد انقدح بذلك، بذلك يعني ماذا؟ يعني بشرطية ورود الخطاب، مورد البيان، وإذا لم يرد مورد البيان المرجع إما البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وإذا تريد تختصرها بشكل سهل الدوخ زيادة، رجعها على آخر سطر اللي قبلها. وقد انقدح بذلك يعني ماذا؟ يعني إن الخلافة، إن البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني القول بالبراءة أو الاشتغال فرع مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولا علاقة لها ببحث الصحيح والأعم. واضح إن شاء الله مرجع بذلك، وإلا هو أصلها وقد انقدح بذلك ترجع إلى هذا، لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه معارضا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات، وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يلا نكمل الآن الثمرة. هو الآن ما يبين الثمرة، رأسا يرد عليها الثمرة الثانية. وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في مورد إجمال الخطاب أو إهماله. ما المراد بالإجمال وما المراد بالإهمال؟ هذا هو التعريف. الإجمال هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه. إذن الإجمال يشير إلى قصور الدليل. الإهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم بيان جميع الجهات الدخيلة في الحكم. إذن المراد بالإهمال أن المتكلم لا يذكر جميع خصوصيات الدخيلة في الحكم. المراد بالإهمال أن المتكلم تعمد إهمال بعض الخصوصيات، تعمد إهمال ذكر بعض الخصوصيات الدخيلة في الحكم. جيد. على القولين، يعني مبني على القولين الصحيح والأعم، بناء على القولين، القولين على الصحيح والأعم. يعني لاحظ رجع العبارة، وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين. موارد إجمال الخطاب ماذا؟ يعني يريد أن يقول هكذا بناء على الصحيح الخطاب يصير مجمل فلا نتمسك به فنرجع إلى الأصل العملي، بناء على الأعام إذا لم يكن الخطاب في مقام البيان، هذا الشرط الثاني، أيضا يصير إجمال. إذا صار إجمال فنرجع إلى الأصل العملي. إذن بناء على القولين، على القول الصحيح أو القول الأعم، بينا لكم بناء على القولين متى ترجع إلى البراءة ومتى ترجع إلى الاشتغال. ترجع إلى البراءة بناء على قول الأصوليين، وترجع إلى الاشتغال بناء على قول الأخباريين. فاتضح أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال ليس فرع القول بالصحيح أو الأعام. وبينا لكم على القولين الصحيح والأعام متى تجري البراءة ومتى تجري الاشتغال. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. وقد انقدح بذلك، اتضح أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، يعني تبين مورد الرجوع على القولين على الصحيح والعام. يا أخي هذه العبارة ممكن بعبارة سهلة وسلسة. وقد اتضح أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال مبتن على القولين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لا على وليس مبتن على الصحيح والأعام كما وضحناه عند دراسة القولين الصحيح والأعام. فلا وجه الآن يضرب كلام المحقق القمي، فلا وجه لجعل الثمرة هو الأولى الرجوع إلى البراءة على الأعم، والاشتغال يعني الرجوع إلى الاشتغال على الصحيح. ولذا يعني ولأجل عدم الوجه في هذه الثمرة ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح. المفترض ما دام ذهبوا إلى الصحيح أن يذهبوا إلى الاشتغال، مما يعني أن الاشتغال أو البراءة ليس فرع الصحيح أو الأعام. هذا تمام الكلام في الثمرة الثانية، واتضح أنها ليست تامة عند صاحب الكفاية. الثمرة الثالثة أيضا قالها المحقق القمي صاحب القوانين، هو تظهر في النذر. لو قال شخص لله علي لئن رجع والدي من السفر لأهدين مصلين هدية، ورجع والده من السفر وأراد أن يهدي أحد المصلين هدية لكنه وجد مصلين يصلي فأخرج ريحا وفسدت صلاته، هل يستحق هذا المصلي الهدية أو لا؟ بناء على أن الصلاة موضوع على الصحيح ما يستحق الهدية، بل بناء على أن الصلاة موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد يستحق الهدية. إذن لكي يفي بنذره نقول الوفاء بالنذر يتحقق بإعطاء من قام بالصلاة الفاسدة بناء على الأعام، وأما بناء على الصحيح فإنه لا يصدق الوفاء بالنذر. واضح إن شاء الله؟ الأخ يناقش يقول نحن الآن نبحث في علم الفقه وعلم الأصول، نبحث في علم الأصول، علم الأصول يبحث المسائل التي تقع في طريق الاستنباط، وفي مسألة النذر عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم، تقول يجب الوفاء بالنذر. ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ الوفاء بالنذر. هذه الثمرة ليست ناظرة إلى الحكم، ناظرة إلى متعلق الحكم. متى الوفاء بالنذر يحصل؟ يحصل بناء على القول بالأعم، ولا يحصل بناء على القول بالصحيح. فالثمرة الثالثة التي قال بها الميرزا القمي صاحب القوانين ناظرة إلى متعلق الحكم، وليست ناظرة إلى نفس الحكم. والحال إن المسألة الأصولية تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والثمرة الثالثة ليست ناظرة إلى مسألة فرعية شرعية يعني إلى الحكم الشرعي، بل ناظرة إلى متعلق الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ بقرأ هذا المقدار. وربما قيل، والقائل المحقق القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 43، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت وإن كان تظهر يعني الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء، يعني برء الذمة خروج التكليف من العهدة في البرء. إذا راجع مجمع البحرين الجزء الأول صفحة 50 مادة براءة، والجزء الثالث صفحة 218 مادة براءة، يقول هكذا: برئ فلان من دينه، سقط عنه طلبه. في بعض الطبعات في البر بالتجديد وهو بمعنى التصديق، بر الله قسمه أي صدقه. المهم يعني سقوط التكليف، فراغ الذمة في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته. كيف صلاته تفسد؟ لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم. أما إذا أخل بما يعتبر في الإسم ما لا يصدق العنوان. ما يعتبر في الإسم يعني ماذا؟ يعني ركن. ما يعتبر في اسم الصلاة يعني الأركان الخمسة للصلاة. إذا أخل بأحد الأركان هذه الثمرة ما تثبت. الكلام إذا أخل بالمأمور به مما ليس بركنين، يعني ما هو داخل في المأمور به وليس داخلا في الاسم، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم. الآن لاحظ: ولو علم بفساد صلاته على الأعام، يعني بناء على الأعام يحصل البر، وعدم البر على الصحيح، يعني وعدم البر بناء على الصحيح، إلا أنه هذه الثمرة ليس بثمرة لمثل هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة أصولية. الصحيح والأعام مسألة أصولية، وثمرة المسألة الأصولية أنها تقع في طريق استنباط المسألة الفقهية. لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية، لفظ الثمرة زائدة، المفروض يقول: لما عرفت من أن المسألة الأصولية هي التي تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية عن الشرعية. يقول السيد الحكيم في حقائق الأصول الجزء الأول صفحة 69: الأولى إسقاط لفظ ثمرة، فإن ثمرة المسألة الأصولية نفس الحكم المستنباط، لا وقوع المسألة في طريق استنباطه. عموما نعيد أصل القضية: قال لما عرفته من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، مثل مثلا ماذا؟ حجية خبر الواحد، عن خبر الواحد حجة، الشهرة حجة، الإجماع حجة. ثم تأتي في الفهم تقول قام الإجماع على نجاسة كذا، قامت الشهرة على نجاسة كذا، قام خبر الواحد الثقة على نجاسة كذا. صارت المسألة الأصولية حجية خبر الثقة، حجية الإجماع، حجية الشهرة، وقعت في طريق استنباط المسألة الفرعية، يعني وقعت لإثبات حكم فقهي. كلامنا هنا ليس في ثبوت الحكم الفقهي، الحكم الفقهي ثابت، وجوب الوفاء بالنذر هذا ثابت مسلم، إنما الكلام متعلق الحكم يثبت لو ما يثبت. واضح ولا؟ بناء على الصحيح يثبت المتعلق الوفاء بالنذر، بناء على الصحيح ما يثبت. فافهم، لعله إشارة إلى أن حصول الوفاء بالنذر وعدمه يرتبطان بقصد الناذر وليس بالوضع للصحيح أو الأعام. فالناذر حينما نذر وقال لله علي أن أعطي من صلى درهما، ماذا يقصد بمن صلى؟ هل يقصد خصوص الصلاة الصحيحة أو يقصد مطلق الصلاة الصحيحة والفاسدة؟ فإذا كان قاصدا، هذه معاوضة، إذا كان قاصدا خصوص الصحيحة فهنا لا يتحقق الوفاء منا حتى لو التزمنا بالأعام. وهكذا لو كان الناذر قاصدا مطلق الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة فإنه يحصل الوفاء بالنذر، حتى لو بنينا في علم الأصول على أن العبادة مختصة بخصوص الصحيحة. واضح إن شاء الله. وهناك أيضا فافهم لعلها إشارة إلى أمر دقيق تراجعونه في منتهى الدراية في شرح الكفاية للسيد المروج الجزائري رحمه الله، فلا نطيل. إلى هنا انتهينا من المقدمات الخمسة، لا إله إلا الله. إلى الآن ما طبينا رويسي في الأمر العاشر، هذا رويسي بعد عرفونا بس البحار السوريين يقولون بعرف سوريا، يلا جيد. يعني إلى الآن لم ندخل في بحث الصحيح والأعام. إلى الآن مقدمات خمسة تمهيدية لبحث الصحيح والأعام. انتهينا من الأمور الخمسة، نشرع. أولا الأدلة على القول بالصحيح، ثانيا الأدلة على القول بالأعام. نشرع في الأمر الأول وهو استدلال الصحيح. استدل على القول بالصحيح بثمانية أدلة ذكرها المحقق المدقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني في كتابه هداية المسترشدين في التعليق على معالم الدين. هذا الكتاب إذا قالوا الحاشية على المعالم يقصدون هداية المسترشدين، وأربعة أجزاء مطبوع، الحاشية على المعالم معروف هداية المسترشدين. وذكرها أيضا الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه مطارح الأنظار، هي أهم كتاب في مباحث الألفاظ. يعني الكفاية الجزء الأول دائما ينظر إلى هداية المسترشدين ومطارح الأنظار والفصول والقوانين. هذه الكتب الأربعة هي محور الجزء الأول. الجزء الثاني فرائد الأصول للشيخ الأنصاري. الجزء الثاني من الكفاية تعليق على رسائل الشيخ الأنصاري. لكن صاحب الكفاية بما أن الكفاية مبنية على الاختصار لم يذكر الأدلة الأربعة، وإنما ذكر دليلين ذكر أربعة أدلة ونعم ما صنع. بعد من هذه الأدلة الأربعة قبل الدليلين الأولين ورد الدليلين الأخرين الآخرين، النتيجة النهائية يثبت عند صاحب الكفاية القول بالصحيح بناء على الدليل الأول والثاني. الدليل الأول التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، فإذا قرعت أجراس سمعك لفظة صلاة، صوم، زكاة، خمس يتبادر إلى ذهنك وينسبخ إلى ذهنك الصحيح من هذه العبادات، ولا يتبادر إلى ذهنك الفاسد من هذه العبادات أو الأعم من الصحيح والفاسد منها. واضح إلى هنا؟ إشكال يا أخي، يا أخي أنت تقول تبادر، يعني المعنى واضح. للتو منذ قليل تقول إن الخطاب مجمل بناء على الصحيح، تقول الخطاب مجمل ومبهم، وذكرنا لكم معنى الإجمال ومعنى الإهمال، والآن تأتي وتقول أن المعنى واضح ولشدة وضوحه يحصل انسباق. يا أخي يا أخي خل كلمتك واحدة، هل هناك وضوح في الخطاب أو إجمال؟ إذا هناك وضوح في الخطاب صح التمسك بالتبادر، لكن ينقض عليك أنت للتو قلت ماذا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر عند الشك في الجزئية أو الشرطية، تقول الخطاب مجمل مبهم لا يصح التمسك بالإطلاق. واضح إن شاء الله؟ إذن التمسك بالإطلاق مبتلى بهذا الإشكال، وهو أنه لا التمسك بالتبادر، وهو أنه لا يحصل التبادر مع وجود الإجمال. واضح الإشكال أو لا؟ جوابه، لاحظ حلاوة الجواب، يا أخي يا أخي لا تشلب بيها، إجمال وإجمال، إهمال وإهمال. نحن لم نقل إجمال مطلقا، إهمال مطلقا، لم نقل هناك إجمال من جميع النواحي، ولم نقل هناك إهمال من جميع النواحي، ولم نقل هناك وضوح من جميع النواحي. يصير شيء واحد من جهة واضح ومن جهة أخرى غامض. واضح أو لا؟ لذلك نقول هكذا، لفظ الصلاة من جهة انسباق الصلاة تامة الأجزاء والشرائط إلى الذهن هذا واضح، انطباق لفظ الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس على العبادة تامة الأجزاء والشرائط هذا واضح. لكن لو جاءتنا عبادة ناقصة، صلاة ناقصة، صوم ناقص، حج ناقص، خمس ناقص، زكاة ناقصة لأحد أجزائها أو شرائطها، هنا هل لفظ الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الخمس يشمل الناقصة أو لا؟ نقول هنا يوجد غموض. فإذا الغموض والإبهام موجود في حيثية معينة في حيثية واحدة، وهي عند الشك في الجزئية أو الشرطية. وأما عند عدم الشك في الجزئية أو الشرطية، عند التيقن بالأجزاء والشرائط، فإن لفظ العبادة ينطبق على العبادة تامة الأجزاء والشرائط بلا إشكال. واضح إن شاء الله خلاصة الإشكال وخلاصة الجواب. الدليل الأول على القول بالصحيح التمسك به التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. إشكال: التبادر فرع الوضوح، وقد تقدم أنه لا يصح التمسك بالإطلاق نظرا لوجود الإجمال والإهمال في الخطاب، فهل هذا إلا التنافي؟ الجواب: الوضوح في جهة والإجمال في جهة أخرى. الوضوح بالنسبة إلى العبادة تامة الأجزاء والشرائط، فمن الواضح أن المطلق اللفظ المطلق ينطبق عليها، وأن لفظ الصلاة أو الصوم أو الزكاة ينطبق على العبادة تامة الأجزاء والشرائط. نعم، الغموض والإهمال والإجمال في مورد واحد، وهو عند الشك في الجزئية أو الشرطية. هناك غموض في صدق عنوان الصلاة عليها، إجمال في صدق عنوان الصلاة عليها. إذن الدليل الأول تامون. واضح؟ اقرأ المقدام، أطلع هذا الكلام من العبارة. وكيف كان، يعني وكيف كانت الثمرة، تقبل الثمرات الثلاث أو خصوص الثمرة الأولى؟ فقد استدل للصحيحي، يعني القول بالصحيح، بوجوه: أحدها التبادر، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح، منها يعني ألفاظ العبادة هو الصحيح، يعني خصوص الصحيح. ولا منا الآن يرد الإشكال، ولا منافاة بين ذلك، يعني التبادر، وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، على هذا القول يعني الصحيح، قول بالصحيح، مجملات، مجملات كما تقدم. لأن التبادر ناظر إلى شيء وهو العبادة تامة الأجزاء والشرائط، والمجملات ناظرة إلى شيء آخر وهو الصلاة المشكوكة الجزئية أو الشرطية، العبادة المشكوكة الجزئية أو الشرطية. فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها، يعني معاني الألفاظ، على هذا يعني على الصحيح، القول بالصحيح، مبينة بوجه، هذه نون التنكير يا أهل النحو، بوجه يعني بوجه من الوجوه، يعني بهيج وجه روشن نبود، يعني بأي وجه لم تكن مبينة، يعني يوجد غموض من جميع الجهات، يتم الإشكال. وقد عرفت كونها الألفاظ مبينة بغير وجه، يعني بغير وجه واحد، بل مبينة بوجوه عديدة. يا الله، ليش هالألفاظ ما أدري. صارت العبارة واضحة أو لا؟ فإن المنافاة إنما تكون، يعني إنما تتحقق فيما إذا لم تكن معاني الألفاظ على القول بالصحيح مبينة بأي وجه من الوجوه، لكن اتضح كونها يعني الألفاظ، معاني الألفاظ مبينة بغير وجهين، يعني مبينة بأكثر من وجهين، بغير وجه، يعني بغير وجه واحد، بل هي مبينة بوجوه عديدة. وقد عرفت وين عرفت؟ في تصوير الجامع، قال صفحة 42 من هذا الكتاب: وإمكان الإشارة إليه إلى الجامع بخواصها وآثارها. الثمرة الثانية صحة السلب، تقول للعبادة الصحيحة هذه صلاة، وللعبادة الناقصة الصلاة اللي ما فيها ركوع ليست بصلاة. وإطلاق لفظ الصلاة على الصلاة التي ليس فيها ركوع هذا إطلاق واستعمال مجازي. ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة، يعني إذا دققت تجد أن بعض الأجزاء والشرائط غير مذكورة. وإن صح الإطلاق عليه على الفاسد بالعناية، يعني بالمجاز، تطلق لفظ الصلاة على الصلاة الفاقدة للركوع والقيام، هذا من باب التسامح والعناية والمجاز. هذا تمام الكلام في الدليل الأول التبادر، والدليل الثاني صحة السلب. الدليل الثالث هو الأخبار الظاهرة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.